بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو صب العذاب على من سب الأصحاب للعلامة أبي العالي محمود شكري الألوسي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الناظم: فمذهب الصادق خير مذهبي، وهو بيت الله أولى بالنبي. وما أخذتم منهم وعنهم، بل اتبعتم من هو من هم دونهم. أقول: يريد أن أهل السنة يختارون مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، ويؤثرونه على مذهب الأئمة الذين حازوا من الفضل ما لا يحد، مع أنهم أحق بالاتباع والاقتداء، لأنهم تربوا في حجر سيد الأنبياء، وأهل البيت أدرى بما فيه كما لا يخفى على الفطن النبي. ويظن
يعني يقول هذا رفيض: أنا مذهبي مذهب آل البيت، وأنتم أخذتم من مذهب من هو دون آل البيت. نعم.
ويظن أن في ذلك تفريطا وعدولا عن الحق، وهذه من جملة مكايدهم التي يلقونها على كثير من عوام الناس، فيضلونهم عن الطريق ويصدونهم عن منهج التحقيق. والجواب عن هذه المكيدة أن الإمام نائب النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته، لا صاحب المذهب، لأن المذهب طريق الذهاب الذي فتح على بعض الأئمة في فهم أحكام الشريعة من أصولها، ولذا احتمل الصواب والخطأ. والإمام معصوم عن الخطأ بزعم الشيعة كالنبي، فلا يتصور نسبة المذهب إليه. ومن ثم كانت نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فضول من الكلام ومعدود من جملة الأوهام. بل إن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أفضل عند أهل السنة من المجتهدين الأربعة، ومع ذلك لا يعدونهم أصحاب مذاهب، بل إنما يجعلون أقوالهم وأفعالهم مدارك الفقه ودلائل الأحكام وذريعة لأخذ شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشأن العطرة عندهم في أخذ الأحكام كشأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة الكرام. وإن اتباعنا لبعض أئمة الدين كاتباعهم لفلان وفلان ممن هو بزعمهم من المجتهدين وليس هو من قبيل اتباعهم للصادق، فإن اتباعهم له من قبيل اتباعنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عندهم أصل مأخذ الدين وعنه الرواية كما نأخذ ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وإلا فما معنى تسميتهم لأجلة علمائهم مجتهدين وهم لهم مقلدون؟ فالروافض وإن كانوا يدعون ظاهرا اتباع الأئمة، ولكنهم في الحقيقة يقلدون في المسائل الغير منصوصة عن الأئمة علماءهم ومجتهديهم كابن عقيل والسيد المرتضى والشيخ الشهيد وأمثالهم، ويأخذون بأقوالهم وإن كان
ليس ابن عقيل اللي هو من علماء السنة، ولكن هذا عندهم الله أعلم به. نعم.
والسيد المرتضى والشيخ الشهيد وأمثالهم، ويأخذون بأقوالهم وإن كانت مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة عندهم. وقد ذكرت نبذة من ذلك في المسائل الفقهية من كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية. فإذا جاز عندهم تقليد مجتهديهم فيما خالف الروايات الثابتة عن الأئمة، فأي محظور يلحق أهل السنة في أخذهم بأقوال مجتهديهم والاقتداء بهم مع موافقتهم لما عليه الأئمة من الأصول والقواعد، ولا محظور في المخالفة في بعض الفروع. كما أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالف
مقتداهما أبا حنيفة
في كثير من المسائل، ومع ذلك فهما من أتباعه كما لا يخفى. وقول الناظم: وما أخذتم منهم إلى آخره، كذب وافتراء من غير شك ولا امتراء. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه وهو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا السنتان لهلك النعمان. يريد السنتين اللتين صحب فيهما لولا السنتان لهلك النعمان يريد السنتين اللتين صحب فيهما لأخذ العلم الإمام جعفر الصادق. وقد قال غير واحد من الأجلة: إنه أخذ العلم والطريقة من هذا الإمام ومن أبيه الإمام محمد الباقر ومن عمه زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم.
لكن قال في الحاشية: لم أقف على هذا القول منسوبا لأبي حنيفة، فيما رجعت إليه من مصادر السنة التي ترجمت لأبي حنيفة أو ترجمت للصادق، ويغلب على الظن أنه من اختراق الروافض. وقد نبه على كذب شيخ الجبهان في تبديد الظلام، حيث قالوا من مكائدهم قولهم عن أبي حنيفة النعمان لولا السنتان لهلك النعمان، يشيرون بهذه إلى الكذب المشهور بأن أبي حنيفة قد تلقى العلم عن من جعفر بن محمد مدة عامين. نعم.
ومالك بن أنس رحمه الله تعالى كان يفتخر أيضا بأخذ العلم عنهم وعمن أخذ عنهم، وكذلك الشافعي وأحمد.
ثم إنه لا ينصب العداء بين أهل السنة وبين أهل البيت، وهما واحد، كلهم أهل السنة. وأهل البيت هذا مصطلح خاص لا ينفي المصطلح العام، كلهم أهل السنة، كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت رسول الله ومن بعدهم ممن هو على السنة. لكن آل البيت يتعلق بأحكام خاصة، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بأحكام خاصة، تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم كذا، هذا لقب خاص، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وآل بيته علي رضي الله عنه وفاطمة وأبناء علي وفاطمة وغيرهم أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مصطلح يترتب عليه أحكام. أما من جهة الاتباع فكلهم صحابة، ومن بعدهم من آل البيت ومن التابعين أيضا كلهم أهل سنة، فلماذا ينصب هؤلاء عداء بين أهل السنة وأهل البيت؟ نحن لنا أهل البيت وأنتم لكم الذين تسمونهم أهل السنة. لا، لا فرق. فأهل السنة يبجلون أهل البيت ويرفعون أقدارهم، ثم إن الواحد من أهل البيت إن نطق بشيء فإما أن يوافق الحق أو لا يوافقه، إن وافق الحق قبل وإن خالف الحق رد عليه، شأنه في ذلك شأن علماء المسلمين. نعم. أليس علي بن أبي طالب من آل البيت؟ وقد رد عليه اجتهاده لما حرق الشيعة وهو من آل البيت. أليس عبد الله بن عباس؟ قد رد عليه وهو من آل البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وأئمة محدثي أهل السنة يسمون سند الحديث الذي رواه أحد أئمة أهل البيت عن أبيه عن جده سلسلة الذهب. وذكر في تاريخ نيسابور أن علي بن موسى الرضي رضي الله تعالى عنه دخل نيسابور وهو على بغلة وشقيق البلخي يسوقها عليه مظلة لا يرى من وراءها، فتعرض له الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي ومعهما من طلبة العلم والحديث عدد لا يحصى، فتضرع إليه أن يريهم وجهه ويري لهم حديث ويروي لهم حديثا عن آبائه، فاستوثق البغلة وأمر غلمانه أن يكشف الظلة، فأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة. وكان الناس بين باك وصارخ ومتمرغ بالتراب ومقبل لحافر بغلته.
هذا فين؟ نعم.
فصاحت العلماء: معاشر الناس أنصتوا. واستملى منه الحافظان المذكوران فقال: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل قال: سمعت رب العزة يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أرقى الستر وصار، فعاد من أهل المحابر والذين يكتبون، فأنافوا علي 20,000. وقد أورد هذه القصة أيضا،
فعد يعني من أهل المحابر والذين يكتبون فأنافوا على 20,000. قد أورد هذه القصة أيضا صاحب الفصول من الإمامية في تاريخ الأئمة. قال أحمد،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو قرأت هذه الأسانيد على مجنون، لو قرأت هذه الأسانيد على مجنون لبرئ من جنه.
نعم.
ولو أخذنا نذكر جميع من روى عنهم وتلقى العلم منهم لطال الكلام وضاق المقام. ثم إن تخصيص الناظم مذهب الصادق رضي الله عنه بالذكر مما لا وجه له، بل إن جميع الأئمة من العترة الطاهرة مقتضى بأفعاله وأقواله، وهذا مما يؤيد ما ذكرنا سابقا من أن الروافض لا نصيب لهم من الاقتداء بأهل البيت الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. كيف لا وقد ذكروا في كتبهم الفقهية أمورا تقشعر منها الجلود، كقولهم إن جعل الشيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر تكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني، وإن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية، وإن وقف فرج الأمة صحيح فتخرج الأمة إلى الناس ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له.
سبحان الله، شوف اختراع دين جديد يا أخوان.
نعم.
وإن وطأ
وقف الفروج زي وقف الأراضي وقف كذا أيضا هذه الفروج توقف.
نعم. وإن وطأ دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو الموضوعة أو المستمتع بها جائز إلى غير ذلك من القبائح التي طفحت بها كتبهم، ولا تكاد تصح في دين من الأديان فضلا عن دين الإسلام الذي صانه الله تعالى عن كل عيب ونقصان. قال وحاشا أن يروى
مثل ذلك عن أئمة أهل البيت
الذين طهرهم الله تعالى من كل سوء. وفي كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية شيء كثير من مثل هذه المسائل نقلت من معتمد كتبهم الفقهية، فارجع إليه فإنه يزيدك بصيرة في ضلالهم.
ولهذا هؤلاء كما قلنا لا يتبعون لا آل البيت ولا أحد من علماء المسلمين ولا شيء من هذا، إنما هؤلاء في الحقيقة إنما هم أتباع إبليس، أتباع الشيطان. في أحد من الأئمة يقول مثل هذا الكلام من آل البيت؟ آل البيت الفقهاء والعلماء والحمد لله، هذا علي بن أبي طالب وهذا الحسين وهذا الحسن وتلك فاطمة وهذا عبد الله بن عباس وهذا العباس. نعم. لكن هؤلاء كذبة، دين الروافض دين مكذوب. نعم.
قال الناظم الرافضي
يكفي.